بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الله هو العالم، هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم. لا أن تذهب لتتعرف على الله من غير الطريق التي رسمها الله أو من غير كتابه الكريم. ثانيا أكد أن القرآن الكريم كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، هو الذي يعلم من أين يأتي له. الذي خلق الإنسان هو الذي نزل القرآن، وهو الذي يعلم بكيف يهدي هذا الإنسان. ثالثا أكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان ما يزال جاحدا، أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. أسلوب القرآن حتى ولو لم يؤمنوا بالقرآن بعد فهو بالشكل الذي ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. رابعا أكد أن القرآن الكريم هو وحده، إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد الله أن تعرفه به، تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف، لأن القرآن بيان، تحدث عن الناس وصنفهم، تحدث عن المتقين وصفاتهم وسلوكياتهم تفكيرهم، كذلك عن المنافقين عن الكافرين، تحدث عن أشياء كثيرة. من خلال القرآن تستطيع أن تعرف كل شيء من حولك. خامسا أكد أن الحديث عن نعم الله مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده ليحبوه ليعظموه ليجلوه. هذه المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، تصبح تسير تلقائيا نحو الله بدون تساؤل، لكن علوم أخرى لا تصنع هذا، معرفة لمجرد المعرفة. القرآن الكريم تحدث عن النعم، وعندما تأتي لتتأمل فيما أعطاك الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بدءا من نفسك وما أعطاك من الأيدي والسمع والبصر والفؤاد وأشياء كثيرة وما حولك وما بكم من نعمة فمن الله، حينها يحب الله يحب الإنسان الله، ينشد إليه، ينطلق في تنفيذ توجيهاته وفي ميدان العمل في أي ميدان عملي يرضي الله سبحانه وتعالى دون أن يبحث هل قد وجب أم لم يجب وينظر من هذا المنظار، لا، يكون حريص على أن يرضي الله في أي ميدان ينطلق فيه، وأي عمل يعلم أن فيه لله رضا ينطلق فيه بمسارعة. سادسا، أكد أنه لا بد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله، وحينئذ سيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك وفي تعاملك مع الله وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. سابعا، أكد أن ما يدلك على أهمية هذا، أهمية الحديث عن نعم الله في شدك إلى الله، أنه يقرن الحديث عن نعمه بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته، بمعنى أن هذا مهم، لأن البعض لا يعتبره أسلوبا صحيحا أن تأتي لتتحدث مع الناس عن طريق نعم الله لتشدهم إلى الله وتعرفهم بالله، ولكن القرآن استخدم هذا الأسلوب. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: وما أجمل العبارة التي قالها الإمام زيد عليه السلام وهو يتحدث عن أقسام القرآن أو مجالات القرآن، قال: ومنها مواعظ وأمثال يستعطف بها خلقه. ماذا يعني استعطاف؟ أي يخاطب وجدانك، يخاطبك أنت كإنسان ترعى الجميل وتقدر الإحسان وتشكر النعمة وتعترف بالفضل لمن أسدى إليك النعمة ليشدك نحوه. وهذا الشيء معروف في حياتنا، معروف في تعاملنا مع بعضنا البعض. الواحد منا متى ما تحدث عن ابنه، عندما تقول له: يا خبير، ابنك ما لك أنت وياك كذا، وبينكم زاعلة وبينكم كذا، فيقول: عملت لك كذا وربيته وتعبت عليه وخسرت وزوجته واشتريت له سيارة وعملت له كل شيء وأعطيته رأس مال وما طع. قد تقول هذا لابنك بعبارات من هذا القبيل: استعطاف، تذكره بما أسديت إليه. قد تقول أنت لشخص آخر في مقابلة شخص آخر أصبح له موقف غير طبيعي منه، وأنت تعرف أياديه العظيمة عليه: يا رجال، تذكر هو الذي أدى لك كذا وتعاون معك في كذا. ما ينبغي، ما يصح، ما يليق بك أن تعامله بهذا الأسلوب: وهو الذي كذا وهو كذا إلى آخره. أليس هذا استعطافا؟ أنت تخاطب وجدانه، وخطاب الوجدان، خطاب المشاعر في أعماق النفس يترك أثره الكبير. ولهذا وجه الله عباده إليه في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الكلمة الحسنة التي تبدر منك ترد بها إساءته، أنت هنا تخاطب وجدانه، أليس كذلك؟ هي تنفذ إلى أعماق وجدانه رغما عنه، وتتجاوز مظاهر الغضب وحواجز الغضب والانفعال، فتقتحم هذه الحواجز وتغوص إلى أعماق وجدانه فتنعكس لتملأ كيانه كله عاطفة نحوك، فيتحول إلى ولي حميم بكلمة إحسان، بكلمة لينة. فكيف لا تلين قلوبنا لمن يحسن إلينا هذا الإحسان الكثير والإحسان الكبير؟ إحسان بالكلمة وهو يهدينا، إحسان بالنعمة وهو يسبغها علينا لدرجة أن قال لنا: وما بكم من نعمة فمن الله. ليس هناك نعمة أنتم فيها تتقلبون فيها في أجسادكم وفي معيشتكم إلا وهي من الله. يبدو هنا الأثر المهم لخطاب الوجدان واستعطاف المشاعر الداخلية، ما تترك من أثر من أجل ما تترك من أثر في كيان الإنسان وفي تصرفاته وفي توجهه وفي نظرته. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يخاطب وجدان الإنسان، يذكره بما أنعم عليه، هذه تترك أثر في كيان الإنسان، في تصرفاته، في توجهه، في نظرته. فنحن بحاجة إلى أن نعرف الله سبحانه وتعالى في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه سبحانه وتعالى المعرفة العملية بالتركيز، كما نركز على توحيده نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها، أن تنشد أنفسنا نحوه، أن تنشد أنفسنا نحوه، أن تمتلئ قلوبنا بحبه، أن تمتلئ قلوبنا خشية منه. وهكذا أسلوب القرآن وهو يتحدث: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائبين باستمرار، ما تحتاج من قبلكم إلى أي وقود ولا إلى أي شيء، ولا تتوقف ولا تنطفئ. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا المنطق أيضا حديث عن نعم، أليس كذلك؟ هو أيضا من هذا القبيل، استعطاف لعباده، واستعطافه لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يغشك، لا يمكن أن يكذب عليك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه. هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. ونحن نرى في الدنيا مع بعضنا بعض شخصا تراه يهتم بك، يراك في حاجة يحاول يقدم لك مساعدته، يراك في موقف يبادر معك، يعيش همك، يشاركك في كل شؤون حياتك، ألست أنت من تتجه إليه لينصحك؟ ألا يبدو لديك من أعظم الأشخاص وأعزهم تبدو معه واثقا، تبدو معه واثقا به أعظم ثقة من أي شخص آخر، تكون عظيم الثقة به، تقول: كيف يا أخي، كيف لا أثق به وهو الذي كذا، لا يأتي موقف إلا هو معي، لا يلمس أني بحاجة إلا ويبذل معروفه إلي، هو الذي عمل لي كذا، وعندما سافرت عمل لي كذا وكذا، وأعطى ابني كذا وكذا، وبحث لابني عن عمال ليشتغلوا معه. ألست هنا يمتلئ قلبك حبا له وثقة به؟ إذا كان من هذا النوع الذي يحسن إليك، يقف إلى جانبك، يعيش همه، أنت بالتالي تشعر بحب الله وبثقة عظيمة به. والثقة بالله مهمة جدا، تأتي المواقف الأخرى التي تعكس مدى ثقتك بالله أو ضعف ثقتك به. المواقف الصعبة التي تبدو وكأنها صعبة عليك تطلب منك بذل مال، تطلب منك بذل جهد، تطلب منك بذل تعاون معين في مواقف قد تكون صعبة عليك نوعا ما، فهو يرشدك إليها. متى ما كنت عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى ستنطلق فيها وتقول: ما يمكن أن يورطني أبدا، ولا يمكن أن يتخلى عني أبدا، أنك واثق، أنت واثق أنه هو الذي أعطاك، هو الذي منحك، هو الذي يقف إلى جانبك. وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا ما دعاك إلى شيء وإن كنت تعتبره شاقا سوف تنطلق وأنت واثق أنه لا يمكن أن يتركك ولا يمكن أن يورطك. بل إننا نثق في الدنيا بأشخاص هم كثير الإحسان إلينا بمجرد أن ينصحني نصيحة، وهو لا يعلم السر في السماوات والأرض، وهو أيضا قد لا يكون معي فيصحبني وأنا أتحرك وفق نصيحته، بل قد لا يستطيع أن يعمل لي شيئا في الأخير وأنا أتحرك حتى على نصيحته. ومن منطلق ثقتي به أنطلق على ما وجهني إليه. أليس هذا ما يحصل في الدنيا؟ فكيف لا تكون عظيمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهو من نعمه عظيمة عليك، وهو من يرشدك ويقول وأنا معك. وعندما يقول وأنا معك هو من هو العزيز القهار، هو من هو صادق في وعده، هو من هو قادر على أن ينجز ما وعدك به. أليس هذا من يجب أن تكون ثقتك به أعظم من ثقتك بأي شيء في الدنيا، حتى أعظم من ثقتك بنفسك؟ لخلق الثقة في النفس أشياء كثيرة في القرآن الكريم، منها هذا الجانب. ولهذا قال الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون هكذا، ويقول أنبياؤه إني توكلت على الله ربي وربكم. أليس سيصبح الإنسان المؤمن بالله عظيم الثقة بالله؟ لأنه عرف الله على هذا النحو، عرف الله من خلال ما هداه إليه من معرفته في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه. وليس من يقرؤون تلك الكتب التي تخلق جفاء فيما بينك وبين الله حتى تكون متسائلا من أين وجب علينا أن نطيعه، متسائلا لماذا أباح ذبح هذا، لماذا حصلت هذه الآلام. إذن يدفع حقها، لازم يدفع عوضا. وهكذا يبدو الإنسان هناك ويبدو الله هناك، كما تتعامل مع أبعد الناس عنك تقريبا. درسوا لك قواعد ورجع ما عاد مستعد ينطلق في أي عمل إلا بعد أن يتأكد أنه لا مفر منه. كيف وليش وجب ومن أين وجب، ولماذا أباح الله أن نذبح هذه البهيمة، ولا بد أن يدفع ثمن آلامها، ومجابر من هذا. يتحدث عن تسخير العالم بكله للإنسان، لنا نحن كأفراد، أفراد الإنسان. ولماذا سخر؟ هل غصبا عنه؟ لأنه يخافنا؟ أو من منطلق الرغبة في أن يكثر في ملكه ليعتز بنا أو لينتصر بنا على إله آخر؟ لا، يمكن أن يستغني عنا ببعوض فعلا، يمكن أن يستغني عنا بفيروسات مما لا ترى إلا بمكبرات ألف وأكثر منها، يمكن أن يستغني عنك بهبة ريح. سخر، لماذا سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ رحمة منه تعالى بنا، كرمه الواسع، حكمته، سخر كل شيء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ونحن نرى كيف تكون حالتنا متى ما قلت الأمطار، تجف النفوس، تغلظ الطباع، حتى داخل الأسرة الواحدة الجيوب نفسها والخزائن تتعطل وتجف، لدرجة أن تصبح زوجتك منتظرة للكلمة القاسية منك متى ما قالت نحن بحاجة كذا وكذا. تكثر الهموم، تذبل حتى الأبدان، تهزل، لأنه لا يوجد تغذية. الكماليات، الأشياء الكثيرة من كماليات الحياة التي تبدو في مراحل معينة متى ما كان عند الناس فلوس تبدو وكأنها ضرورية، تصفر عليها واحدة واحدة ما عدا ذلك الشيء الضروري، ويصبح هو نفسه ما زال يشكل عبئا كبيرا عليك. متى ما حصل مرض تعتبر مصيبة، تحتاج إلى أن تبحث عن من يسلفك فلوسا مقابل مشوار سيارة وقيمة علاج وقيمة أشياء من هذا، تقسو القلوب. بل أحيانا يصل الحال إلى أن يحصل جفاء فيما بين الناس مع بعضهم بعض، فلا أحد يعطف على أحد، وكل واحد همه أن يقبض ما تبقى لديه لحاجته الضرورية ولا هم له بالآخرين. أما عندما تأتي تكلمه في ظروف كهذا عن واجبات أخرى، جهاد في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله، وتعظه، قد لا يلتفت إليك، ذهنه مشغول بحاجاته الخاصة، فترى كيف يؤثر الجفاف ونقص الأمطار يؤثر عليك في كل شيء، حتى فيما يتعلق بأخلاقك ودينك، قد يؤثر حتى فيما يتعلق بكرامتك. قد ينطلق كثير من الأسر يتسولون، أليس كذلك؟ قد يصل بك الحال إلى أن وأنت تبحث عن سلفة من الفلوس لحاجتك الضرورية أن تعطي مشهد سند بيع على جربة على مكان هو من أعز الأماكن لديك ومن أحسن ممتلكاتك التي لا تزال بحوزتك. ألم يحصل كهذا؟ حصل كهذا، حصل كهذا. نرى كيف نحتاج أحيانا ويحتاج الناس في كثير من المناطق إلى الماء، فيصل قيمة الخزان الماء إلى نحو 3000 ريال و5000 ريال، خزان صغير قد لا يكون فيه أكثر من متر ب5000 ريال. ثم تبقى ثيابنا متسخة، نتوضأ لا نسبغ الوضوء، ثيابنا تبدو غير نظيفة، علاقاتنا داخل البيت تتوتر. ثم انظر عندما يأتي المطر، وكم يبقى المطر؟ أحيانا 20 دقيقة، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة على الأكثر، وترى خلال بضع الساعة هذا على منطقة واسعة كم يترك من الأثر. الناس يتطلعون من السطوح ومن نوافذ المنازل يفرحون بالرعود، وكما قال الله في آية أخرى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، المطر، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كيف الاستبشار عندنا؟ عبارات الاستبشار في بلادنا: إذا هم يستبشرون، كل واحد تغير البرنامج وتغير حركة الشريط في ذهنه من هموم هم بعد هم، وهو يواجه متطلبات الحياة واحدة بعد واحدة. إذا هم يستبشرون، أصبح يرى بأنه إن شاء الله سيحصل لنا ثمر كذا، سينتج القات، أصبح يحسب حساب كم سيربح من القات، كم ستكون جنوة البن، كم سيحصل من الحب. كل بلد على حسب ما عندها من الثمار، فسيسدد دينه وسيشتري إن شاء الله السيارة لابنه، وسوف وسوف. والأسرة داخل البيت نفوسهم تتحول إلى نفوس سليمة وطيبة وتعامل حسن، والناس كذلك يتحولون في تعاملهم مع بعضهم البعض إلى تعامل بلطف، وينتهي ذلك الجفاء الذي كان سببه الجفاف وكثرة الهموم. إذا هم يستبشرون، نعمة واحدة تغير حياة الإنسان. ثم تعال حاول أن تنظر إلى ما توفر للناس من خلال هذا المطر الذي أنزله الله في ربع ساعة أو نصف ساعة، كم سيطلع؟ ملايين. عندما يأتي مطر على منطقة مثل هذه المنطقة وفيها قات كثير وكل واحد انطلق يقطف، فيكون الناتج أن فلانا باع ب100,000، وآخر ب200,000، وآخر ب50,000، فلان كذا كذا. تعال اجمع كم سيبيع أصحاب تلك المزارع، ستكون ملايين ملايين. تطلع من ساعة واحدة أو من نصف ساعة من المطر الذي أنزله الله من السماء، أليست هذه نعمة كبيرة؟ لو أتى شخص ودخل السوق ومعه كيس من الورق في 500,000 وفي حالة شدة الناس فيها، وبدأ يوزع الفلوس وينثرها فوق رؤوسهم، سيعتبرون هذا إنسانا كريما، إنسانا عظيما، سيكون نصيب هذا 200 ريال، وهذا 300 ريال، وهذا خطف له 500 ريال، وهذا مزق 100 وهو والآخر متجاذبان لها، سنعتبره إنسانا كريما أنه نثر 500 ألف في السوق. الله سبحانه وتعالى الذي في ساعة واحدة حصلنا من خلال نعمة من نعمه العظيمة التي أنزلها علينا على ملايين الملايين، ثم ترى كثيرا من الناس لا يتذكر هذه النعمة ولا يقدرها. متى ما جمع فلوسا ورجع للقرآن الذي قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، هو يخاطبك فافهم، يقول لك ذلك عندما تكون الفلوس في الشنطة. ارجع إلى الآية، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لماذا الآن أصبحت تقلب وجهك؟ ألم تكن هنا تستبشر؟ والآن يقول لك هات أنفق في سبيلي، هات قرضة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أخرج الزكاة، فتراه يتثاقل ويقلب وجهه ولم يعد يريد أن يحضر مجلس إرشاد أو يسمع شريط يتحدث عن هذه الأشياء. ألم يتغير وجهه الذي كان مستبشرا عندما نزل المطر؟ هو يرى بأنه جاءه هذا من قبل الله سبحانه وتعالى، ولم يقل بأنه هو الذي أنزل المطر وأنا الذي نصبت سلما إلى السماء درجاته حوالي 6000 درجة، فصعدت فثقبت السحابة بالماسورة وخرج لي ماء، فأين قيمة السلم وأين قيمة كذا؟ هل الناس يعملون هكذا حتى يقول الواحد لن أعطي شيئا؟ أعطي القليل في سبيل من أعطاك هذا الكفي الكثير، وهو نفسه سيرجع إليك. لاحظ كرم الله ورحمة الله، ينزل من السماء ماء وتستبشر، وترى جيوبك تمتلئ، وترى جيوبك تمتلئ بالأموال، شنطتك وبيتك فيه مصاريف، ثم يقول لك أنفق في سبيل، وما ستنفقه هو سيخلفه عليك. ولكن لم نعد نثق بالله، ومن أين هذا الذي في يدك إلا منه؟ ثم ما ستنفقه في سبيله هو سيعود على مصلحتك أنت وعلى مصلحة العباد الذين مصلحتك جزء من مصلحتهم، ثم على الرغم من هذا يضاعف لك الأجر العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، رحمة واسعة، يعطينا شيئا بسهولة ويطلب منا أقل قليل، ويعدنا بأنه سيخلف علينا أكثر مما سنعطي، ويعدنا بأنه سيعطينا الأجر العظيم عليه، ويعدنا بأن ما أنفقناه في سبيله هو أيضا في مصلحتنا نحن. أليست هذه من مظاهر رحمته الواسعة؟ أنه في الواقع حتى ولو لم يعطي حسنة واحدة لكان الإنسان يحكم من باب المروءة والمعروف بأنه يجب عليه أن يعطي أكثر مما سأله إلهه في مجال طلب منه أن ينفق فيه، لو لم يعطي بعدها ولا حسنة واحدة، وحتى ولو لم يخلف بشيء. أما هو فقد وعد بأنه سيخلف عليك أكثر مما أعطيت، وهو الذي أعطاك كل ما تملكه والذي في يدك، ثم يكتب لك أجرا مضاعفا على ما أعطيت. أليس هذا تفضلا؟ أليس هذا كرما؟ عندما نتأمل فعلا الإنسان يخجل أمام الله. لو تتأمل هذه الآيات بصدق وتعرض من خلال حياتك الأزمات التي تمر بها عندما تقل الأمطار، ثم تعرف من خلال هذه الآيات عظم نعمة الله عليك وعلى أمثالك من الناس، كيف ستندفع إلى الخشية منه والحياء منه والتعظيم له والإجلال له والحب له. ولكن كما قال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لا يقابل الإحسان بالإحسان، كفار لا يشكر نعمة ولا يقدر نعمة تأتيه من إلهه. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل، أي ولقد كانوا، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، كانوا من قبل يائسين واجمين قلقين. تصل الحال أحيانا إلى أن يعتقد الناس أنه ربما لن ينزل مطر، فقد يبست حتى عروق الزيل، العشب الذي على أطراف المزرعة، والقات والبن أوراقه قد أوراقه، يعني قد يبست أوراقه. فأحيانا في اليوم نفسه وفي ساعة من آخر ساعات ذلك اليوم يأتي مطر غزير في لحظة واحدة. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، متحسرين، ما زالوا متحسرين متضجرين ويائسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهكذا يأتي الحديث عن نعمه هداية للناس في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته. فتأتي هذه من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يعرف نعمه ويقدرها حق قدرها، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يعرف الله حق المعرفة، ممن ينشد إليه، ممن يحبه ويجله ويعظمه. اللهم اجعلنا من أوليائك، ممن تحبهم ويحبونك، ممن ينطلقون في سبيلك حرصا على رضوانك. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.